الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب.
ثم قلت: باب العدد الواحد والاثنان وما وازن فاعلا كثالث، والعشرة مركبة مذكران مع المذكر يؤنثان ويؤنثن مع المؤنث، والثلاثة والتسعة وما بينهما مطلقة، والعشرة مفردة بالعكس، وتمييز المئة وما فوقها مفرد مخفوض، والعشرة مفرد وما دونها مجموع مخفوض، إلا المئة فمفردة، وكان الخبرية كالعشرة والمئة، والاستفهامية المجرورة كالأحد عشر والمئة، ولا يميز الواحد والاثنان، وفنتا حنظل ضرورة. وأقول: العدد في أصل اللغة اسم الشيء المعدود كالقبض والنقب والخبط، بمعنى المقبوض والمنقوض والمخبوط، بدليل كم لبثتم في الأرض عدد سنين، والمراد به هنا الألفاظ التي تعد بها الأشياء، والكلام عليها في موضعين: أحدهما في حكمها في التذكير والتأنيث، والثاني في حكمها بالنسبة إلى التمييز. فأما الأول فإنها فيه على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث دائما كما هو القياس، وذلك الواحد والاثنان، تقول في المذكر واحد واثنان، وفي المؤنث واحدة واثنتان. قال تعالى: وإلهكم إله واحد الذي خلقكم من نفس واحدة، حين الوصية اثنان: ربنا أمت اثنتين ونحيتنا اثنتين. وكذلك ما كان من العدد على صيغة اسم الفاعل نحو ثالث وثالثة ورابع ورابعة إلى عاشر في المذكر وعاشرة في المؤنث. قال الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، أي هم ثلاثة أو هؤلاء ثلاثة، والخامسة أن غضب الله عليها، أي الشهادة الخامسة. القسم الثاني ما يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، سواء كانت مركبة مع العشرة أو لا. تقول في غير المركبة: ثلاثة رجال بالتاء إلى تسعة رجال. قال الله تعالى: آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام، وتقول ثلاث نشوة. وقال تعالى: آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال، وتقول في المركبة: ثلاثة عشر رجلا بالتاء في ثلاثة، وثلاث عشرة امرأة بحذف التاء من ثلاث. قال الله تعالى: عليها تسعة عشر، أي ملكا أو خازنا. القسم الثالث ما فيه تفصيل، وهو العشرة، فإن كانت غير مركبة فهي التسعة والثلاثة وما بينهما، تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، وإن كانت مركبة جرت على القياس فذكرت مع المذكر وأنثت مع المؤنث. قال تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وتقول عندي إحدى عشرة امرأة وأحد عشر رجلا. وأما الثاني وهو التمييز فإنها فيه على أقسام خمسة: أحدها ما لا يحتاج إلى تمييز أصلا، وهو الواحد والاثنان، لا تقول واحد رجل ولا اثنى رجلين، وأما قول فيه ثنتا حنظل فضرورته. والثاني ما يحتاج إلى تمييز مجموع مخفوض، وهو الثلاثة والعشرة وما بينهما، تقول عندي ثلاثة رجال وعشر نسوته وكذا ما بينهم. ويستثنى من ذلك أن يكون التمييز كلمة المئة، فإنها يجب إفرادها، تقول عندي ثلاث مئة، ولا يجب ثلاث مئات ولا ثلاث مئين إلا في الضرورة. والثالث ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب، وهو الأحد عشر والتسعة والتسعون وما بينهما، إني رأيت أحد عشر كوكبا وبعثنا منه اثنى عشر نقيبا، ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر، وتم ميقات ربه أربعين ليلة، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. وأما قوله تعالى: وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا، فليس أسباطا تمييزا بل بدل من اثنتي عشرة، والتمييز محذوف، أي اثنتي عشرة فرقة. والرابع ما يحتاج إلى تمييز المفرد المخفوض، وهو المئة والألف، تقول عندي مئة رجل وألف رجل، ويلتحق بالعدد المنتصب تمييز تم الاستفهامية، وهو بمعنى أي عدد، ولا يكون تمييزها إلا مفردا، تقول كم غلاما عندك، ولا يجوز كم غلمانا، خلافا للكوفيين. ويلتحق بالعدد المخفوض تمييز كم الخبرية، وهو اسم دال على عدد مجهول الجنس والمقدار يستعمل للتكثير، ولهذا إنما يستعمل غالبا في مقام الافتخار والتعظيم، ويفتقر إلى تمييز يبين جنس المراد به، ولكنه لا يكون إلا مخفوضا كما ذكرنا، ثم طارة يكون مجموعا كتمييز الثلاثة والعشرة وأخواتين، وطارة يكون مفردا كتمييز المئة والألف وما فوقها، والخامس ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب أو مخفوض، وهو كم الاستفهامية المجرورة نحو بكم درهم اشتريت، فالنصب على الأصل والجر بمن مضمرة لا بالإضافة خلافا للسجاد. وإنما لم أذكر في المقدمة أن تمييز كم الاستفهامية وتمييز الأحد عشر والتسعة والتسعين وما بينهما منصوب، لأنني قد ذكرته في باب التمييز، فلذلك اختصرت إعادته في هذا الموضع من المقدمة، ولله الحمد على إحسانه. وإلى هنا ينتهي شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تأليف ابن هشام المصري الأنصاري، وبتعليق الأستاذ محي الدين عبد الحميد، الناشر المكتبة التجارية الكبرى بشارع محمد علي بالقاهرة بصاحبها مصطفى محمد. قرأ الكتاب عليكم توفيق محمد سبع، أستاذ مادة النحو والصرف كلية اللغة العربية.
وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية.
معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني الذي حققه وخرج شواهده وعلق عليه وقدم له وترجم للرماني وأرخ لعصره الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي، ينشر الكتاب دار نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة. تحليل كتاب الحروف. لعل علي بن عيسى الروماني ألف كتاب الحروف على مثال كتاب الحروف لأرسطاليس الذي أشار إليه ابن الندين حيث قال: وترتيب هذا الكتاب كتاب أرسطاليس على ترتيب حروف اليونانيين، وأوله الألف الصغرى ونقلها إسحاق والموجود منه إلى حرف ميم، ونقل هذا الحرف أبو زكريا يحيى بن عدي. وقد يوجد حرف ميم باليونانية لتفسير الإسكندر، وهذه الحروف نقلها إصطاف الكندي وله خبر في ذلك. وقد بدأ الروماني بالحروف الأحادية ثم ثنى بالثنائية ثم تحدث عن الثلاثية فالرباعية، وقد أورد الروماني هذه الحروف في سلك لا يخضع لنظرة ذات اتجاه منظم. فقد تحدث عن الحروف بالترتيب الآتي: الحروف الأحادية الهمزة، الباء، التاء، السين، الفاء، الكاف، اللام، الواو. الحروف الثنائية، وقد أوردها على النسق الآتي: أن، أم، أن، إن، أو، أي، لا، ما، وا، ها، بل، عن، في، من، قد، كي، لم، لو، هل، مد. الحروف الثلاثية: منذ، نعم، بلى، ثم، جيري، خلى، رب، على، سوف، إن، أن، ليت، ألا، إلى، إذا، أيا. ثم ساق الكلام عن حاشا حتى كأن كلا لولا دوما لعل ألا أما إن هلا لما لكن. تلك هي الرباعية. وبمراجعة هذا الترتيب الذي أورده يلحظ أنه ألف التزم الترتيب على حسب الأحرف الهجائية في الحروف الأحادية، ب لم يلتزم هذا الترتيب في الحروف الثنائية فهو يورد بل بعد ياء، وقد بعد من، ومذ بعد هل. وقد تجد شيئا من هذا في الحروف الثلاثية والرباعية. قد يقال ربما رتب الرماني هذه الحروف ترتيبا يخضع لنظام غير ترتيب الحروف الهجائية، كأن يرتبها على حسب العامل منها أو الهامل على حد تعبيره، أو التي تعمل النصب معا أو التي تعمل الجر كذلك. ولكنك تطبق شيئا من ذلك أو غيره فلا تمضي في الطريق حتى يلتوي عليك أو يغلق. والرماني في حديثه عن الحروف يذكر الحروف ويبين عامل هو أم هو هامل، ثم يورد الاستعمالات المختلفة مبنية على أقوال النحاة وما حكي عن أئمتهم كالخليل وسيبويه والمازني والمبرد وعلي بن سليمان الأخفش. وقد يكتفي بإيراد ما يقول هؤلاء الأئمة دون تعليق عليها حينا، وقد يعقبها بتعليق أو تفنيد أو تفسير أو اعتراض أو ترجيح، وحينئذ تبرز شخصيته في وضوح. وهو غالبا يعتمد ما يقوله سيبويه ويخالف الكسائي والفراء. وقد رأيته يستشهد بابن جني والربعي ويعلق على رأي للربعي بأنه قريب، مع أن كلا منهما تلميذ بأبي علي الفارسي، على حين أنه لم يستشهد بالفارسي مع أن له آراء متعالمة مشهورة. فالفارسي مثلا هو الذي روى البيت إذا زرتنا فامنح بطرفك غيرنا كما يحسب أن الهوى حيث تنظر جاعلا مكان كما كي. ومع ذلك فقد طوى الرماني ذكره ولم ينشر خبره، ولا أدري لذلك سببا إلا أن يكون قد أضرب صفحا عن الفارسي لقولته التي رماه بها والتي تعرضت لتحليلها فيما مضى من حديث. وترى في كتاب الحروف قواعد عامة تعد أصولا نحوية، كأن يقول المضمر يرد الأشياء إلى أصولها في غالب الأمر، أو يقول لا يجوز أن تقع أو مع الأفعال التي تقتضي فاعلين. والرماني في كتابه الحروف يعرض آراء البصريين والكوفيين، وقد يسردهما سردا لا تعليق فيه ولا تعقيب، فلا تكاد عندئذ تتبين مذهبه النحوي. وقد تجد ما يدل على بصريته في خفوت حينا، كأن يقول مذهب البصريين وزعم بعض الكوفيين، وفي وضوح حينا كأن يضرب صفحا عن الشاهد الواحد فلا يعتد به ويعده شابا لا يؤخذ به ولا يقاس عليه. ومما يتصل بمذهبه النحوي وأنه إلى البصرية أميل تحكيمه مذاهب النحاة في قراءات للقرآن الكريم، فيحكم على قراءة صحيحة بأنها بعيدة عند النحويين، كما حكم على قراءة تماما على الذي أحسن، وكذلك تعليقه على قراءة لأقسم بقوله وفيها نظر. والرماني يمزج كلامه في النحو بما يتصل بعلم المعاني، فقد ذكر أن الهمزة تكون للإنكار والتوبيخ والاسترشاد وتقرير الخبرية، في قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وإن خرج مخرج الاستفهام، وقوله قد تقع اللام بمعنى العاقبة وقد يقع الأمر موقع الخبر، كقوله تعالى فلنمدد له الرحمن مدا. والرماني يؤيد ما يذهب إليه بالصحيح من الشواهد القرآن الكريم والشعر العربي، وقد رأيته يستشهد بالحديث الشريف كما أورد بيتا لبعض المولدين وعلق على قوله بالقبح. وتجد إشارات إلى لهجات القبائل في قلة يذكرها في معرض الحديث عن الاستعمالات المختلفة للأحرف، كإشارات إلى لهجة هذيل والحرث بن كعب والتميميين والحجازيين، كما يتعرض لرسم المصحف ويحتج به. كتاب الحروف. الحروف الأحادية: الهمزة، منها الهمزة وهي تستعمل في موضعين، في النداء والاستفهام، فإذا استعملت في النداء فلا ينادى بها إلا القريب دون البعيد، لأن منادى البعيد تحتاج إلى مد الصوت وليس في الهمزة مد. وإذا استعملت في الاستفهام فإنها تأتي فيه على أوجه، منها أن يكون على جهل من المستفهم كقولك أقام زيد، أزيد عندك أم عمرو، ومنها أن يكون إنكارا أزيد أمرك بهذا، أمثل عمرو يقول ذلك كقوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون، أذكرين حرم أم الأنثيين، ومنها أن يكون توبيخا كقوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا توبيخ لعيسى عليه السلام في اللفظ ولقومه في المعنى، لأن الله تعالى علم أن عيسى لم يقل ذلك ولكن قال ذلك له بحضرة قومه ليوبقهم على ذلك ويكذبهم فيما قالوه. ومنها أن يكون تعجبا كقولك أيكون مثل هذا، ومنها أن يكون استرشادا كقولك للعالم أيجوز كذا وكذا كقوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها، وذلك أنهم استرشدوا ليعلموا وجه المصلحة في ذلك. وقيل هي تعجب، تعجبت الملائكة في ذلك، وزعم أبو عبيدة أنها إيجاب وليس بشيء، لأن الملائكة لا توجب ما لم يوجبه الله، ولا تصرف همزة الاستفهام على معنى الإيجاب لأن الاستفهام خلاف الواجب. وتكون تقريرا وتحقيقا، وذلك إذا دخلت على ما أو لم أو ليس كقولك أما أحسنت إليك، ألم أكرمك، ألست بخير من زيد، والجواب بلى، وإن شئت قلت ألست خيرا من زيد، قال جرير ألستم خير من ركب المطايا وأمدى العالمين بطون راحي. ويكون تسوية، وذلك في أربعة مواضع، وهي ما أبالي أقمت أم قعدت، وليت شعري أخرج أم دخل، وما أدري أأذن أم أقام، وسواء علي أغضبت أم رضيت. قال الله تعالى سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وقال حسان ما أبالي أمد بالحزن تيس، أم لحاني بظهر غيب لئيم. حاشية: الشاهد من قصيدة لحسان رضي الله عنه يذكر أصحاب اللواء يوم أحد، وأول هذه القصيدة منع النوم بالعشاء الهموم وخيال إذا تغور النجوم. وقيل الشاهد قوله المشهور رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم. وأنب بمعنى صاح، والحزن ما غلب من الأرض، لحامي لا مني. انتهت الحاشية. وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل ثبتت وسقطت همزة الوصل، وإن كانت همزة الوصل مع لام المعرفة مدت ولم تحذف لئلا يشتبه الاستفهام بالخبر، وذلك كقولك أم رجل قال ذلك أم المرأة. قال الله تعالى الله خير أما يشركون. وإذا دخلت على همزة القطع جاز لك أربعة أوجه: أحدها أن تحقق الهمزتين كقولك أأنت قلت ذاك، والثاني أن تحقق الأولى وتلين الثانية قول بالرمة: أإن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجون. حاشية: بالرمة بضم الراء وتكسر قطعة حبل بالية. قال أبو عمرو بن العلاء: بدأ الشعر بامرئ القيس وختم بالرمة. مات في أصبهان سنة 710. قال الأصمعي: مات ذو الرمة عطشان وأتي بالماء وبه رمق فلم ينتفع به، وكان آخر ما تكلم به قوله: ومخرج الروح من نفسي إذا احتضرت، وفارج الكرب زحزحني عن النار. والشاهد أول قصيدة لذي الرمة، والرواية في الديوان: أعن ترسمت من خرقاء منزلة مع الصبابة من عينيك مسجون. وفي الأصل خلقاء وهو تحريف، وترسمت نظرت رسومها، والصبابة رقة الشوق، مسجون مصبوب صبا، ويروى توسمت وتوهمت بدل ترسمت. انتهت الحاشية. والثالث أن تحقق الهمزتين وتدخل بينهما ألفا كقوله: أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقى أأنت أم أم سالم. حاشية: البيت لذي الرمة من قصيدته التي أولها: خليلي عوج اليوم حتى تسلم على طلل بين النقى والأخارم. والوعساء في الشاهد رمتهم، يقول: أنت أحسن أم أم سالم. انتهت الحاشية. والرابع: إن من العرب من يفصل بالألف ويلين الهمزة الثانية، فهؤلاء خففوا من جهتين. وقد قرأت القراء بالأوجه الأربعة، وإنما لم تعمل الهمزة شيئا وكانت من الهوامل، لأنها تدخل على الاسم والفعل، وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيئا. وإنما يعمل الحرف إذا اختص بأحد القبيلين دون الآخر. الباء وهي من العوامل، وعملها الجر وهي مكسورة، وإنما كسرت لتكون على حركة معمولها، وحركة معمولها الكسر، ولا يعترض على هذا بأن الكاف ولا يعترض على هذا بالكاف، لأن الكاف قد تكون اسما، وهم اعتزموا على أن يفرقوا بين حركة ما لا يكون إلا حرفا نحو الباء واللام، وحركة ما قد تكون اسما نحو الكاف. والباء تأتي على وجوه من ذلك: أن تكون للإضافة نحو قولك مررت بزيد، أضفت المرور بالباء إلى زيد. وتكون للاستعانة كقولك كتبت بالقلم وقطعت بالمدية. وتكون للظرف كقولك أقمت بمكة وكنت بالبصرة قال الشماخ، وهن وقوف ينتظرن قضاءه بضاحي عذات أمره وهو ضامر، وتكون قسما كقولك بالله لأخرجن وهي أصل حروف القسم، وتكون حالا كقولك خرج بثيابه والمعنى خرج مكتسيا، وتكون زائدة وإن كانت كذلك كانت لها مواضع، إحداها أن تدخل على الفاعل كقوله تعالى كفى بالله شهيدا والمعنى كفى الله، ولكن الباء دخلت للتوكيد. وقال ابن السراج ليست بزائدة، والتقدير كفى والاكتفاء بالله، وهذا التأويل فيه بعد لقبح حذف الفاعل ولأن الاستعمال يدل على خلافه. قال عبد بن الحسحاس أميرة ودع إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. حاشية: عبد بن الحسحاس هو سحيم شاعر مخضرم كان أسود أعجميا، من شعره الحمد لله حمدا لا انقطاع له فليس إحسانه عنا بمقطوع، أنشده صلى الله عليه وسلم فقال أحسن وصدق، فإن الله سيشكر مثل هذا، وإن سدد وقارب إنه لمن أهل الجنة. انتهت الحاشية. فهذا كما تقول كفى الله، وقد دخلت على الفاعل في غير هذا الموضع وهو شاذ، وذلك قوله ألم يأتيك والأنباء كنا بما لاقت لبون بني زياد، والمعنى ما لاقت والباء زائدة، وزيدت في المبتدأ نحو قولك بحسبك زيد والمعنى حسبك، وزيدت في خبر المبتدأ وذلك نحو قوله تعالى وجزاء سيئة بمثلها، والمعنى فجزاء سيئة مثلها، وهو قول أبي الحسن. وقد قيل الخبر محذوف والباء في موضع الحال وهي متعلقة بمحذوف، والتقدير فجزاء سيئة كائنا بمثلها واجب. وقيل الباء تتعلق بنفس جزاء والخبر محذوف أيضا، وتدخل على المفعول نحو قول الشاعر نحن بني ضبة أصحاب الفلج نضرب بالسيف وندعو بالفرج، ومما دخلت فيه الباء على المفعول قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والمعنى ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. فأما قوله تعالى تنبت بالدهن فتقرأ تنبت وتنبت، فمن قرأ تنبت بفتح حرف المضارعة ففيه وجهان، أحدهما أن تكون الباء للتعدية كقولك ذهبت به في معنى أذهبته، والتقدير تنبت الدهن، ومثل ذلك قوله تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، أي تنيء العصبة، والهمزة والباء متعاقبان في هذا ونحوه.
انتهى الوجه الأول.